إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فلازلنا في الكلام على الطيرة والتطير والغول الذي شرع فيه المصنف الشيخ حافظ الحكمي في كتابه معارج القبور القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول. وكنا قد انتهينا عند قوله رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة، والشؤم في ثلاث: في المرأة والدار والدابة. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال البخاري رحمه الله تعالى: حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة، والشؤم في ثلاث: في المرأة والدار والدابة. والشؤم ضد اليمن، وهو عدم البركة، والمراد به الأمر المحسوس المشاهد كالمرأة العاقر التي لا تلد، أو اللسنة المؤذية، أو المبذرة، أو المبذرة بمال زوجها سفاهة ونحو ذلك. وكذا الدار الجدبة، أو الضيقة، أو الوبيئة الوخيمة المشرب، أو السيئة الجيران وما في معنى ذلك. وكذا الدابة التي لا تلد ولا نسل لها، أو الكثيرة العيوب الشينة الطبع وما في معنى ذلك. فهذا كله شيء ضروري مشاهد معلوم، ليس هو من باب الطيرة المنفية، فإن ذلك أمر آخر عند من يعتقده ليس من هذا، لأنهم يعتقدون أنها نحس على صاحبها لذاتها لا لعدم مصلحتها وانتفائها، فيعتقدون أنه إن كان غنيا افتقر ليس بتبذيرها بل لنحاستها عليه، وأنه إن يأخذها يموت بمجرد دخولها عليه لا بسبب محسوس، بل عندهم أن لها نجما لا يوافق نجمه بل ينطحه ويكسره، وذلك من وحي الشيطان يوحيه إلى أوليائه من المشركين. قال الله تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. وقال تعالى: إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون.
نعم. أقول: بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: إن يكن الشؤم في شيء ففي المرأة والدار والفرس، أن الشؤم شؤمان، أن الشؤم شؤمان. النوع الأول: الشؤم من التشاؤم بمعنى التطير، فهذا منهي عنه وهو مذموم، لأنه لا أصل له، لا أصل له. والنوع الثاني: الشؤم بمعنى نزع البركة، ومعنى البركة أي الخير، كثرة الخير. فحينما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن يكن الشؤم في شيء ففي المرأة والدار والفرس، فإن معنى ذلك أن الدار ينتزع منها البركة، وهذا شؤم فيها، بأن يكون جيرانها أهل سوء، بأن تكون ضيقة، بأن تكون وحشة، بعيدة عن الناس، بعيدة عن مجتمع الناس. والرسول يقول: من بدا فقد جفا. فهذا من شؤم الدار، هذا من شؤم الدار. أو أن يكون الدار فيها ناس من ذوي الأخلاق السيئة وأصحاب المعاصي، ففي دخولك وخروجك يعني تهمة لك وإيذاء لك، فهذا من شؤم الدار، هذا من شؤم الدار. شؤم المرأة سوء خلقها، أو أنها عقيم عاقر لا تأتي بالولد، أو أنها لسنة قد تكون معك ليست لسنة، لكن لسنة مع أهلك، لسنة مع جيرانك، لسنة مع لسنة بمعنى بذيئة اللسان، بذيئة اللسان هذا معنى لسنة، أنها تسب وتطعن في الناس ودائما صراخ ودائما زعيق ودائما كذا، هذا من شؤم المرأة. فهذا الشؤم بمعنى آخر غير معنى التشاؤم والتطير، هنا بمعنى نزع البركة. شؤم الفرس ألا تستعملها في طاعة الله، أن تكون عندك سيارات لكن ما تستعملها في طاعة الله سبحانه وتعالى، فهذا من شؤم هذه السيارة، تقربك إلى المعاصي، تستعين بها للوصول إلى المعاصي، فهذا من شؤم السيارة هذه. فهذا المعنى هو الذي أراده الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أثبته من شؤم، والمعنى الأول هو الذي أراده الرسول صلى الله عليه وسلم فيما نفاه من شؤم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حتى إن رجلا في زماننا هذا كان يشعوذ على الناس بذلك ويفرق به بين المرء وزوجه، فتنبه له بعض العامة ممن يحضر مجالس الذكر ويسمع ذم المنجمين وتكذيبهم بالآيات والأحاديث، فقال له: إني أريد أن أنكح امرأة ما ترى فيها، هل هي سعد لي أو نحس علي؟ فعرض ذلك على قواعده الشيطانية، ثم قال له: دعها، فإنك إن أخذتها لا تبلي معها ثوبا، يعني يموت سريعا لا تطول معها صحبته. وكانت تلك المرأة التي سأله عنها وسماها له هي زوجته، وقد طالت صحبته معها وله منها نحو 5 من الأولاد، فدعاهم كلهم بأسمائهم حتى حضروا، فقال له: هؤلاء أولادي منها، ولهذا نظائر كثيرة من خرافاتهم.
نعم، هذه من خرافات المنجمين. من خرافات المنجمين أنهم يقولون المولود في هذه الساعة على النجم الفلاني وعلى المطلع الفلاني يكون حاله كذا وكذا، فيولد في هذه الساعة ولدان أو أكثر، وهذا كذا وهذا كذا، ما هو كما يقولون. فلو كان كلامهم صحيح للزم اتحاد حال هؤلاء الذين ولدوا في هذه الساعة، وهذا كلام يدل على بطلان ما قعدوه وما يسيرون عليه في اكتشاف الطالع، ولذلك لا ينخدع بكلامهم إلا ضعيف العقل وضعيف الدين، إلا أن شاء الله. نعم.
والمقصود أن الشؤم المثبت في هذا الحديث أمر محسوس ضروري مشاهد، ليس من باب الطيرة المنفية التي يعتقدها أهل الجاهلية ومن وافقهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا طيرة وخيرها الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم.
نعم، في الحديث الأول قال الشؤم في المرأة والدار والفرس، صح؟ الآن ذكر أمر آخر يقابل الشؤم وهو الفأل. ما هو الفأل؟ يعني الإنسان يستبشر بالخير، يستبشر بالخير، يسمع كلمة صالحة فيستبشر، يرى وجها حسنا فيستبشر، يسمع اسما حسنا فيستبشر، يرى أحوالا حسنة فيستبشر، فهذا من التفاؤل، والتفاؤل مطلوب، التفاؤل مطلوب. ولذلك تكرر في النصوص الشرعية يعني نفي الحزن عن المؤمنين ونفي الخوف، أنهم لا يخافون ولا يحزنون، لأنه أمر لا يتناسب مع صحة النفس الإنسانية. أصحاب المعاصي دائما عندهم خوف وعندهم حزن، وأصحاب الطاعات دائما عندهم انشراح وسعادة وعندهم اطمئنان بالله عز وجل، وألا بذكر الله تطمئن القلوب. فهذا أمر ينبغي أن يلاحظه الإنسان، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا الباب قال: إذا رأى أحدكم في منامه ما يحزنه فإنما هذا من الشيطان ليحزنه، فلينفث عن يساره ثلاثا وليستعذ بالله من شر ما رأى فإنها لا تضره، ولا يحكي بها. فضابط الرؤية التي هي من الشيطان أن فيها أمر محزن، هذا ضابطها، والتصرف معها كما أرشدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، انتبه لهذا، الشيطان يريد أن يحزنك فيأتي بالرؤية السيئة ليحزنك، الشيطان يريد أن يحزنك فيأتي بالرؤية السيئة ليحزنك، ولذلك أنت لا تعينه بالاستمرار في الحزن، خلاص لا تعينه بالاستمرار في الحزن. والشيطان يأمر بالبخل، والشيطان يأمر بعدم النفقة في سبيل الله، طريقه بالخوف والحزن، يخوفك ويحزنك، يخوفك ويحزنك، فأنت قاومه. والمقاومة بالالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، بأن تكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، بأن تعلم أنه لا أحد يملك أن ينفعك وأن يضرك إلا بشيء أراده الله سبحانه وتعالى، وأن النافع الضار في الحقيقة هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يدير المقادير، فما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى، فنام وانت مرتاح، أمرك بيد الله الرحمن الرحيم العليم اللطيف الخبير الحكيم، أمرك بيد الله، هكذا يكون أمرك، تسعد وترتاح وتطمئن ويذهب عنك القلق، القلق من الحزن والقلق من الخوف، القلق والحزن والخوف هذه الأمور تسبب مشاكل كبيرة، أمراض، اختلال ذهني قد تتفاعل وتجرك إلى سلسلة من الأمراض النفسية، إلى درجة بعض الناس قد يصل بهم الأمر من الحزن والخوف أن يصاب بما يسمى الانفصام من كثرة الاكتئاب، الانفصام أحادي القطب أو ثنائي القطب، ثنائي القطب يعني يصير بشخصيتين، أحادي القطب هو بشخصية واحدة لكن إدراكه للأمور مو مضبوط، قد يصل الأمر فيه أن يشاهد أشياء يتوهمها وهي ما هي موجودة، هذا أحادي القطب، ثنائي القطب لا، انفصام حقيقي يكون بعايش بشخصيتين، دكتور مستر جيكل ودكتور هايد، ها؟ هذا انفصام من الانفصام. طيب،
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل الصالح الكلمة الحسنة. قلت ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم يوم صلح الحديبية حين جاء سهيل بن عمرو قال سهل الله أمركم.
ولذلك الحديث ما شاكله، ولذلك لما جاء علي بولد الحسن أول ما ولدته فاطمة قال ماذا تريد أن تسميه؟ إيش قال علي؟ أريد أن أسميه حرب أو مرة، على أسامي العرب، قالوا أسماء أولادنا لعدونا وأسماء خدمنا لنا، فيحسن أسماء الخدم ويأتون بمعاني سيئة في أسماء الأولاد حتى يخوفوا الأعداء، هذه سياستهم. فقال علي أنا أريد ولدي الحسن اسمه حرب أو مرة، قال الرسول لا بل هو الحسن. راح ولدت الحسين فجاء به صغيرا للرسول قال ما تريد أن تسميه؟ الرسول يقول علي، قال حرب أو مرة، قال له لا بل الحسين، قال بل الحسين، ما رضي. ومن هذا الباب تغير الرسول للأسماء السيئة إلى معاني حسنة، الآن بهذا يكون الفعل، بهذا يكون الفعل. نعم.
ومن شرط الفعل أن لا يعتمد عليه وأن لا يكون مقصودا، بل أن يتفق الإنسان ذلك من غير أن يكون له على بال. ومن البدع الذميمة والمحدثات الوخيمة،
ما أدري من أين جاب المصنف أن هذا من شرط الفعل، ورد في الحديث وحسنه بعض أهل العلم، قال إذا أبردتم لي بريدا فاجعلوه حسن الاسم حسن الوجه، عمد، لا ترسل، لا تجيب لي، وهذا يدل على التعمد. فما أدري من فين جاب المصنف رحمه الله أن من شرط الفعل أن لا يكون متعمدا. لا، ما في مانع، ما في مانع، أنا أتعمد أني لا أدخل على الرئيس أو على شيخي إلا بالشيء الحسن واللبس الحسن، ولا أتكلم معه إلا بالكلام الحسن، وما أسمع إلا الكلمة الحسنة. ترى الكلمة الحسنة ممكن تؤدي نفس المعنى السيء لكن بحسن. ذكرت لكم مرة أحد الملوك رأى في المنام رؤية، فقال لهم استدعوا لي معبر، فجاءوا له بمعبر فذكر له الرؤية، فقال تفسير هذه الرؤية عبارة هذه الرؤيا أن كل أهلك يموتون وأنت تعيش. فحزن الملك وغضب وقال أخرجوه. مكث مدة وقال آتوني بمعبر آخر. جاءوا له بمعبر آخر وأخبروا حكاية المعبر الأول. فجاء المعبر الثاني قال ما هي الرؤيا؟ فأخبره الرؤيا. قال ربنا يطيل عمرك في صحة وعافية وسلامة، وأنك ستكون في ملكك وفي حالك وفي شأنك وكذا. ترى المعنى واحد، لكن هذا تلقاه بالكلام الحسن وذاك تلقاه بكلام سيء. ترى والمعنى واحد. أدخل التفاؤل في قلبه بهذه الكلمة. ذاك عرض له كيف هم علماء النفس يتكلموا في هذه المسألة. يقول الإنسان المتشائم إذا وضعت أمامه كأس نصفها فاضي ونصفها ملآن، فسألته ماذا في الكأس؟ فيقول نصفها ماء. هذا متفائل. المتشائم إيش يقول؟ نصفها. ينظر للنصف الفاضي، ينظر إلى النصف الفاضي. فهذا نوع من المرض النفسي. ولذلك حتى الأحوال النفسية، الأخلاق، الكذا، المواقف التي يقفها بعض طلبة العلم من بعض، قد يكون سببها أيضا خلل في النفسية. خلل في النفسية، إنسان ما يشوف فيك إلا نصفك الفاضي، ما يشوف نصفك المليان، بس ما يشوف إلا الحسد كذا، النميمة كذا، الغيبة كذا، كل الأخلاق السيئة تراها كذا، إنه ينظر في النص الفاضي. معاملتك لزوجتك بالسوء لأنها أخطأت معك خطأ واحد، هذا نظر للنصف الفاضي. قال الرسول لا يفرق مؤمن مؤمنة، إن ساءه خلق منها يعني أعجبه خلق، يخي فيها محاسن كثيرة، بس جالس لها على هذه النقطة لها أشياء خيرة. وهالمرأة كذلك تنظر في الرجل لأنه نصف الفاضي، ما تنظر لأنه نصفه مليان، مقصر معايا، ما يعطيني مصروف. طيب بنت الحلال مفكك لك البيت، ما بدفع إيجار لهذا البيت، ما بيجيب لكم الكسوة، ما بيجيب لكم كذا، هذا كله ما رأيتي، بس رأيتي هذا المقطع. لا يفرق مؤمن مؤمنة زي كده. لا يكون نظرك دائم إلى النصف الفاضي، النصف الفارغ، النصف الغير مفيد. يذكرون الرسول عليه الصلاة والسلام جاء في حديث أنه قال لا يكون أحدكم كالجعلان. إيش الجعلان؟ هي اللي احنا نسميها الخنفساء. في الكتب القديمة يقولوا الدويبة تتتبع الروث وتعيش عليه، إذا أبعدت عنه أو قربت منها رائحة طيبة تموت. لا ينبغي للإنسان أن يكون مثل هذه الدويبة، لا يتبع إلا هذه الأمور. لا يا أخي، ترى إخوانك وأهلك وناسك وكذا، ترى فيهم نصف مليان كثير، بس أنت عينك ما بتطالع إلا في النص الفاضي. نعم.
قال رحمه الله ومن البدع الذميمة والمحدثات الوخيمة مأخذ الفأل من المصحف، فإنه من اتخاذ آيات الله هزوا ولعبا ولهوا ساء ما يعملون.
هذه يسموه فتح المصحف، وهذا كان الناس أول يسووه، لكن الحمد لله الآن اندثر، ما أدري لازال عند بعض الناس في بعض الدول ولا، لكن عندنا كانوا يفعلوه. يجوا للمصحف عنده قضية أو موضوع، يقول له استفتح، أفتح، فيفتح المصحف، الآية اللي تيجي على اليمين مثلا يقراها، فإذا كان رآها مثلا ذكر أمور خير وذكر كذا قال هذا فعل طيب. هذا غلط، هذا فعلا زي ما قال المصنف رحمه الله من اتخاذ آيات الله هزوا ولعبا. نعم، هذا معنى استفتاح المصحف، يقول لك استفتح المصحف. نعم.
قال وما أدري كيف حال من فتح على قوله تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، وقوله وغضب الله عليه ولعنه، وأمثال هذه الآيات. ويروى أن أول من أحدث هذه البدعة بعض المروانية، وأنه تفاءل يوما ففتح المصحف فاتفق لاستفتاحه قول الله عز وجل واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد الآيات، فيقال إنه أحرق المصحف غضبا لذلك، فقال أبياتا لا نسود بها الأوراق. والمقصود أن هذا بدعة، أن هذه بدعة قبيحة، والفأل إذا قصده المتفائل فهو طيرة كالاستقسام بالأزلام. وقد روى الإمام أحمد في تعريف الطيرة حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك.
نعم، إذن مراد الشيخ رحمه الله بقوله أنه من شرط الفال ألا يقصد، الآن وضح كلامه هنا، من شرط الفال ألا يقصد مراده ألا يجعل الفأل سبب لكي تمضي أو سبب لكي لا تمضي، لأنه رجعنا بهذه الصورة إلى صورة التشاؤم والتطير. خلاص، هذا مراد الشيخ. وإلا إذا كان أراد بقوله لا يقصد يعني مطلقا، مثل ما قلنا إذا أبردتم لي بريدا فجعلوه حسن الوجه حسن الاسم، فهذا كلامه متعقب. لكن وضح من كلام الشيخ هنا أنه يريد بهذه العبارة معنى أن لا تجعل الفأل يجعلك تمضي أو عدم الفأل يجعلك ترجع، فهذا رجع الكلام إلى التطير والتشاؤم.
قال رحمه الله تعالى: وروي في كفارتها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وقفه: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك.
أحفظوه، أحفظوا هذا: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله. أحفظوه، ترى ما منا إنسان إلا ويجد في نفسه. أحفظوه. نعم.
وقال أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن عيسى بن عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الطيرة شرك ثلاثا، وما منا إلا،
يعني ما منا إلا، يعني ما منا إلا من يجد في نفسه شيء يتشاءم به أو يتفاءم به،
ولكن الله يذهبه بالتوكل. وقوله وما منا إلا إلى آخره هو من كلام ابن مسعود، كما فصله الترمذي رحمه الله في روايته عن المرفوع حيث قال: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: كان سليمان بن حرب يقول في هذا الحديث: وما منا إلا، ولكن الله يذهبه بالتوكل. كل هذا عندي قول عبد الله بن مسعود. وقال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن حنبل وأبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة ابن عامر عن أحمد القرشي قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل، ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وأما الغول فهي واحد الغيلان، وهي
لحظة كمان هذا أحفظوه: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. فهذا من باب التنوع في الذكر، من باب التنوع في الذكر عندما يجد الإنسان شيئا يتطير به. نعم.
وأما الغول فهو واحد الغيلان، وهي من شر شياطين الجن وسحرتهم، والنفي لما كان يعتقده أهل الجاهلية فيهم من الضر والنفع، وكانوا يخافونهم خوفا شديدا ويستعيذون ببعضهم من بعض، كما قال تعالى عنهم: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. زاد الإنس الجن جرأة عليهم وشرا وطغيانا، وزادتهم الجن إخافة وخبلا وكفرانا. وكان أحدهم إذا نزل واديا قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهائه، فيأتي الشيطان فيأخذ من مال هذا المستعيذ أو يروعه في نفسه، فيقول: يا صاحب الوادي جارك، أو نحو ذلك، فيسمع مناديا ينادي ذلك المعتدي أن يتركه أو دعه أو ما أشبه ذلك. فأبطل الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ذلك، ونفى أن يضر أحدا إلا بإذن الله عز وجل، وأبدلنا عن الاستعاذة بالمخلوقين الاستعاذة بجبار السماوات والأرض رب الكون وخالقه ومالكه وإلهه، وبأسمائه الحسنى وصفاته العليا وكلماته التامات التي لا يجاوزهن جبار ولا متكبر. فقال الله تبارك وتعالى: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وقال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وقال تعالى: قل أعوذ برب الفلق إلى آخر السورة، وقل أعوذ برب الناس إلى آخر السورة، وغيرها من الآيات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هاتين السورتين: ما سأل سائل بمثلها، ولا استعاذ مستعيذ بمثلها. وقال صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. وهو في الصحيح وفي بعض الأحاديث: إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان. وفي الحديث الصحيح: إن الشيطان إذا سمع النداء أدبر وله ضراط وفي لفظ حصاص. وأحاديث الاستعاذة والأذكار في طرد الشيطان وغيره كثيرة مشهورة مسبورة في مواضعها من كتب السنة. وأما قول من قال إن المراد في الحديث نفي وجود الغيلان مطلقا فليس بشيء، لأن ذلك مكابرة للأمور المشاهدة المعلومة بالضرورة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقبله وبعده من إتيانهم وانصرافهم ومخاطبتهم وتشكلهم، والله أعلم.
نعم، مثل الغول الدنجيرة، برضو هذه في الأشياء الشعبية عندنا هنا في مكة، مدينة موجودة عندكم ولا لا؟ كانوا يعتقدون أن الدنجيرة فصيل من الجن يأتي إلى الإنسان يناديه فيتبع الصوت حتى يختلي به فيخطفه. فهذه يعني من إيذاء الجن للإنس. وكانوا يذكرون عن الغيلان أن المسافر إذا سافر في البرية وانفرد عن القافلة يأتيه مثل هذا الصوت فيجذبه ويناديه حتى يختطفه. والمصنف يشير في آخر كلامه إلى قصص، نقول نعم، ذكر بعض أهل العلم قصصا عن اختطاف الجن لأناس من البشر، وذكر بعضهم وقد رجع من ديرة الجن مشاهدات شاهدها في ديرة الجن. لكن الجزم بذلك بناء على هذه الكلام بهذه الأوصاف، أقصد الجزم بهذه الأوصاف بناء على هذا الكلام، ما يعني ما هو محل يعني ثقة تامة، إنما نحن نثبت الجن وأن الجن يؤذون بني آدم وأن الجن لهم أمور يفعلونها في ابن آدم. طيب، ما معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام ولا غول؟ ما معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام ولا غول؟ إذا قلنا إنه معناه ليس معناه نفي وجود الغول، فالجن موجودون لكن ما في الغول، خلاص. وقلت أنت يا مصنف إنه هذا المعنى خطأ وإنه الصواب إنه هؤلاء موجودون وكذا. طيب إيش يبغى يقول المصنف؟ يبغى يقول إنه معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا غول نفي أن يستطيعوا أن يؤثروا فيك بإيذائك، إذا كنت مستعصما بالله سبحانه وتعالى وبذكر الله سبحانه وتعالى. فإنك إذا استعذت بالله واعتصمت بالله وذكرت الآثار الواردة والأحاديث الواردة في هذا الباب، لا يستطيعون أن يصلون إليك بشيء يؤذونك به. فالرسول ينفي أن يكون للغول تأثير عليك إذا كنت معتصما بالله سبحانه وتعالى. ويصح المعنى الأول الذي نفاه، لا مانع منه، ما أدري ليش المصنف ينفيه. يصح المعنى الأول بأن نقول لا غول لا يعني نفي الجن، وإنما يعني نفي شيء معين ذكر عند العرب بصفة معينة، فيكون النفي متسلط على هذه الصفة، لا نفي لأصل وجود الجن ولا نفي لإيذاء الجن لبني آدم. وعلى هذا المعنى ما في مشكلة بالنفي، ما في مشكلة عن النفي، والله أعلم. طيب،
وأما الهامة والصفر فقال أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المصفى قال حدثنا بقية قال قلت لمحمد يعني بن راشد قوله هام؟ قال: كانت الجاهلية تقول ليس أحد يموت فيدفن إلا خرج من قبره هامة. قلت: فقوله صفر؟ قال: سمعت أهل الجاهلية يستشئمون بصفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صفر. قال محمد: وقد سمعنا من يقول هو وجع يأخذ في البطن، فكانوا يقولون هو يعدي، فقال: لا صفر. وقال رحمه الله: حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج عن عطاء قال: يقول الناس الصفر وجع يأخذ في البطن. قلت: فما الهامة؟ قال: يقول الناس الهامة التي تصرخ هامة الناس وليست بهامة الإنسان، إنما هي دابة. وقال رحمه الله: قرئ على الحارث بن مسكين وأنا شاهد أخبركم أشهب قال: سئل مالك عن قوله لا صفر قال: إن أهل الجاهلية كانوا يحلون صفر، يحلونه عاما ويحرمونه عاما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صفر. قلت: وكل هذه المعاني لهذه الألفاظ قد اعتقدها الجهال، وكلها بجميع معانيها المذكورة منفية بنص الحديث، ولله الحمد والمنة.
نعم، جاء في الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا هامة ولا صفر، لا هامة ولا صفر. ما هي الهامة وما هي الصفر؟ ذكر المصنف رحمه الله أن الهامة ما كان يعتقده أهل الجاهلية من أن الإنسان إذا مات مقتولا، إذا مات مقتولا جاءت روحه على هيئة طير يصيح على قبره وعلى داره حتى يؤخذ له بالثأر، حتى يؤخذ له بالثأر. فكانوا يرون أن هذا الطير الذي ينعق على بيته أو ينعق على قبره أنها هذه الروح تطلب الثأر، تطلب الثأر. فالرسول قال: لا هامة، لا هامة. ومن نظر في أشعار العرب وجد هذا المعنى موجودا عندهم. أما قوله صلى الله عليه وسلم لا صفر، فقد ذكر أهل العلم في معنى صفر عدة معاني. المعنى الأول أن صفر التشاؤم بشهر صفر. المعنى الثاني أن لا صفر وجع يصيب البطن. المعنى الثالث أنه نسي الأشهر، نسي الأشهر، فكانوا ينسؤون شهر صفر، فكانوا ينسئون شهر صفر، خلاص. وهذه المعاني كلها رابطها أنها في سياق ذم أفعال كان يفعلها أهل الجاهلية، أنها في سياق أفعال كان يفعله أهل الجاهلية، وأن هذه الأفعال كلها فيها شؤم. قد تقول على المعنى الثالث في صفر أنه نسيئة شهر صفر، أين الشؤم؟ أين الشؤم؟ أقول الشؤم أن صفر بدل أن يكون شهر يعني كانوا هم مثلا يحاربون فيه ويتكسبون فيه فيؤخر محرم إلى صفر فيؤخر محرم إلى صفر ويكون القتال، فصاروا يرون أنهم إذا انعملت عملية النسيئة قل المال عندهم بسبب هذا النسيء، والذين يحاربوا ويقتلوا يتشائمون أنهم حوربوا وقتلوا بسبب هذا النسيء، يعني يتشائموا بسبب ما يكون في هذا الأمر. فجاء معنى الشؤم من هذا الباب، فجاء معنى الشؤم من هذا الباب. إذن يجمعها أنها كلها من أفعال الجاهلية، وأنها كلها مما يتشائم فيه الناس في الجاهلية، وكلها مما نهى عنها الإسلام أو أبطله الرسول صلى الله عليه وسلم، أبطله الرسول صلى الله عليه وسلم. خلاص نقف هنا نسمع الأسئلة. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا سائل يقول: بعض طلاب العلم يتهمون بعض العلماء الكبار بعدم الوضوح في المنهج ومخالفة الضوابط الشرعية السلفية في بعض القضايا، ومن هؤلاء العلماء الذين طعن فيهم الشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله، فما قولكم حفظكم الله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذه القضية ترجع إلى موضوع دائما أنا أذكر به، وهو قضية الجرح والتعديل، الجرح والتعديل. لابد علينا من أن نراعي قواعد العلماء رحمهم الله في باب الجرح والتعديل. فمن ثبتت عدالته لا يقبل فيه الجرح إلا إيش؟ مفسرا، وبشرط ألا يأتي من يرده ممن اطلع على وجه الجرح وبين أن المذكور بهذا الجرح قد تركه أو لم يثبت عليه هذا الأمر. لكن الذي نجده ونلاحظه التالي: أنه مجرد ما يسمعوا كلمة في انتقاص شخص اعتبروها جرح، واعتبروا هذا الجرح مسقط للرجل، واعتبروا هذا الرجل الذي سقط الآن خلاص كأنه إمام من أئمة البدعة والضلالة. قرأت على تويتر من الشيخ علي الحدادي يقول: سبحان الله، هناك من يسأل الآن ويقول: هل يؤخذ عن محمد بن هادي أو لا يؤخذ عن محمد بن هادي؟ يا الله يا الله، إيش اللي صار؟ محمد بن هادي الآن يعامل معاملة أئمة أهل البدع الكبار، يؤخذ عنه أو لا يؤخذ عنه؟ هذا اللي احنا نقول عنه، هذا اللي احنا نتكلم عنه من أول، ونقول العالم، اسمع، العالم قد يوصف الرجل بأنه ثقة فيجرحه العالم فينزل عن الثقة إلى الصدوق، قد يوصف الرجل بأنه صدوق فيجرحه العالم فينزل عن الصدوق إلى الصدوق يهم، قد يكون الراوي أو الرجل أو العالم معروف بالأخذ والرد لكن ما حد سبر حاله فيقول عنه شيخ برضو مقبول، قد يأتي العالم ويقول عن هذا الراوي والله فيه كلام أو فيه شيء، فيبقى هذا الراوي المتكلم فيه بأنه فيه كلام وفيه شيء، يبقى هذا الراوي في حد الاعتبار، لا ينزل إلى درجة إيش الضعيف جدا، يبقى في حد الاعتبار. الآن اللي يحصل إيش؟ الرجل ثقة، تكلم فيه بكلمة مجملة، نزل من ثقة إلى ضعيف جدا لا يعتبر به. يا جماعة، يا أهل الله، يا ناس، يا مسلمين، هذا يصلح؟ هذا يصلح؟ طبعا أنا أقصدكم أنتم مسلم، ولذا كنت ما أقصدكم نكر أقول يا مسلمون. فإذا الكلام بهذه الصورة، ترى هذا خطأ في تطبيق قواعد الجرح والتعديل، هذه واحدة. اثنين، أمثل محمد بن هادي يقال عنه هذا الكلام؟ أمثل محمد بن هادي يقال عنه هذا الكلام؟ والله عجيبة. على قول الشيخ علي الحداد يقول أنا ينبغي أن يسأل عني هو، هل يؤخذ عني أنا علي الحداد أو لا يؤخذ عنه؟ وكلامه صح، كلامه صح. هذا الرجل لا نعرفه إلا بالسنة، ولا نعرف عليه بدعة، والذي نظنه والله أعلم أن هذا الذي حصل اليوم هو ضرب من اختلاف وجهات النظر دخلها شيء من حظ النفس، وأنه كان الذي ينبغي في مثل هذا الموضوع لملمة الموضوع ومعالجة المشكلة، لأن الشيخ محمد بن هادي لما يتكلم عن موضوع ويقول عنه في ذكائه هو وفي فهمه هو، جزاه الله خير ووفقه، لابد أن يكون وراء القضية شيء، فينبغي الانتباه للجهة الذي لفت النظر إليها هو، ومعرفة أبعادها وقضيتها وكذا. أما أن يضرب بكلام الشيخ محمد بن هادي بكلام آخر ويرد هذا ويلا، والآن أجل أنتم تبغوا تثبتوا الكلام اللي يقولوا أعداء السلفية عن السلفيين، يقولوا كل ما جاء شيخ عند السلفية وبدأنا نسمع شريطاته ونسمع الكلام فيه جاء وأسقط واتهم ورد، ليش؟ السبب عدم تطبيقكم لقواعد الجرح والتعديل على أصلها، هذا هو السبب. السبب أن هناك من يريد أن يتعامل مع السلفية وكأن السلفي لا يخطئ، حاشا الشيخ محمد أنه نثبت عليه الخطأ بهذا، بس نحن نتكلم عن أصل القاعدة. الأصل يا أخي أن السلفي من ابن آدم، والرسول يقول كل ابن آدم خطأ، السلفية هي المعصومة، المنهج المعصوم هي السلفية، هو ما قال الله وقال رسوله وقال ما جاء عن السلف، هذا المعصوم، ما جاء كمان عن السلف موافقا لهذه الأصول، هذا المعصوم. لكن السلفي الذي يتبع هذه الأصول قد يصيب وقد يخطئ، قد يدخله حظ النفس، ولا يعني حينما يتبين لنا أن هناك أناس طعنوا في الشيخ محمد لحظ في النفس أننا نسقطهم لا لا، كل أمر يعالج بحسبه. لكن أنت تريد أنه إنسان سلفي ما يخطئ؟ أنا لا أريد ترى أني أقول أن محمد بن هادي أخطأ أو أنه الآخر، لا أريد أثبت الخطأ على خط، فقط أريد أشرح القاعدة. من قال لك أن السلفي لا يخطئ؟ من قال لك أن السلفي لا يقع منه أخطاء؟ بل قد تقع منه أخطاء هي من البدع، قد يقع في بدع، بل قد يقع في بدع كبيرة ويبقى سلفي، أخطأ، عالم أخطأ. أنتم ماذا تنظرون إلى ابن حجر؟ ماذا تنظرون إلى النووي؟ هؤلاء العلماء الكبار ماذا تنظرون فيهم؟ أنا أنظر إليهم أنهم من أئمة السلفية، أخطأوا في باب الأسماء والصفات، أخطأوا في باب كذا، لكنهم من أئمة السلفية، هذا نظري. ابن حزم ايش تشوفه فيه؟ عنده مذهب الجهمية وعنده مذهب الاعتزال وعنده كذا، ماذا تنظرون إليه؟ أنا أنظر إليه أنه من أئمة السلفية. أخطأ عالم، أخطأ. أنتم لا تفرقوا بين خطأ العالم من أهل السنة والجماعة وخطأ غيره. العالم إن لا أصوله اتباع الكتاب والسنة وتعظيم السلف والأخذ بما جاء عن السلف، اتفقنا أنه مو معصوم صح؟ ها؟ اتفقنا أنه مو معصوم، ولا أنت تقوله بقول الشيعة؟ اتفقنا أنه مو معصوم، عالم كبير من أئمة السلف، أما يمكن أن يخطأ؟ من أئمة السلف، من التابعين من قال بالقدر، من أئمة السلف، من أئمة التابعين من قال بالإرجاء، هذا موجود، هذا موجود، وهم أئمة الدين. يقول الحافظ الذهبي: لو فتحنا هذا الباب وردينا كل من نسب إلى بدعة وإلى خطأ لما بقي معنا أحد، ما يبقى معك أحد. ما الذي تريدونه؟ ولذلك نحن نقول: راجعوا أنفسكم. ترى هناك خلل ما، أنا مرة كتبت في الفيس أقول أحيانا نحن نكون على طريقة الإخوان ونحن نظن نفسنا سلفية، الآن أنا أقول نحن ممكن نكون على طريقة أهل البدع ونحن نكون نظن نفسنا نتبع السلف. هذا مو صح، هذا مو صح. من قال الكلام هذا؟ هذا مو صح. من قال لي مجرد خطأ وحاشا أني أثبت على الشيخ محمد ولا على اللي خالفوه الخطأ؟ الآن أنا ما أثبت لأني ما نظرت في القضية ولا الموضوع، ولكن أنا أوصل لكم المسألة حاشا النظر بهذه الصورة، لكن أنا أريد أن أوصل، أنا أريد أن أقول أن الخطأ وارد من أي أحد، والخطأ يعالج بحسبه. هل يعقل في الأمور العادية إنسان يشتكي من صداع نقوم إحنا نفك له بطنه ونسوي له عملية جراحية؟ يشتكي من صداع بس، ممكن يعالج بحبة إسبرين، ممكن بتفريك الأصابع، تدليك الأصابع في أطرافها يعالج. الآن اللي بيحصل زي كذا، التعامل أصبح مع السلفيين كأنه السلفي معصوم لا يخطأ، وإن أخطأ يا ويله ويا سواد ليله. ليه ليه ليه؟ ترى كلنا خطائين، والله كلنا نخطئ، والرسول قال كل ابن آدم خطاء، وقد يكون الإنسان سلفي ويقع في بدعة ويبقى أنه سلفي، يبقى أنه سلفي، هذا منهج وأخطأ في كذا. كيف تتعامل مع خطأ العالم؟ أنت الآن لما ترد في مسألة من المسائل العلمية قول إمام من الأئمة، في مسائل الفقه تقول أخطأ في هذه المسألة، ترد علماء المذهب بكامله تقول المذهب الفلاني في هذه المسألة أخطأ والصواب كذا، اسمعنا. أو ما يأتي من يقول عنك وعن مذهبك أنه أنتوا أخطأتوا في كذا والصواب كذا، لا زال الناس يخطئوا ويصيبون. أما قال الإمام مالك رحمه الله، إمام السلفيين، عاد ما أدري الناس برضو عندهم شك في الإمام مالك، يقول الإمام مالك يقول: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر. هذا هو الإمام مالك. والمجلس اللي كان جالس فيه أحد السفهاء مع الإمام مالك فقال للإمام مالك: العلماء يصيبون ويخطئون. فقال: هم كذلك. فنبه الإمام مالك قالوا: يقول كذا. قال: لا، إنما هذا السفيه، العلماء يصيبون ويخطئون، أما قال هم يخطئون ولا يصيبون، أبغاهم في الحالين كله غلط. فقال الإمام مالك: لا، العلماء يصيبون ويخطئون. الرسول يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب له أجران، وإذا حكم الحاكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يا جماعة ما يصح هذا الطريق، وبإذن الله لن يصح إلا الصحيح. وصيتي لكم أن لا تخوضوا في هذا الموضوع، وأن يبقى أهل العلم على مكانتهم، واصبروا واتركوا إن شاء الله الأمور تنحل وتتعالج بإذن الله. الشيخ محمد بن هادي ما هو أبكم ولا أكتع، عنده لسان وعنده يد، وسيبرز الحق إذا كان معه أو غيره، ونحن ينبغي أن نعالج الأمور بقدرها لا نزيد. حتى لو ثبت الخطأ عليه أو على غيره يعالج الخطأ بحسبه، يعالج الخطأ بحسبه، واضح؟ ولا يحتاج الشيخ محمد بن هادي الله يوفقه ويبارك فيه ويصبره على ما ابتلاه، لا يحتاج إلى تزكية مني ولا من غيري، فهو هو. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجنبنا وإياكم السوء. عشان الوقت خلاص، صلي اللهم على محمد وعلى آله.